بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا فيما سبق من حديث الإمام الشاطبي عن الضروريات، واليوم سينطلق إلى الحديث عن رتبة أقل من رتبة الضروريات، وهذا كله فيما يتعلق بالضروري والحاج في رتبة الأصول، لأنه فيما بعد سيذكر التتمات للضروري والحاج والتحسيني. إذن هو الآن يتكلم في ضروري الدين في أصله، في الحاجيات، أصول الحاجيات، في قوله هنا عندما بدأ بالحديث عن الحاجيات وقال: وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. إذن هناك أمر عزيمة طلبت، الآن قد يدخل هذا المكلف بسبب تكليفه بهذه العزيمة في حرج، فجاء الحاجي ليدرأ الحرج عن هذا المكلف، والحرج هو أمر لا يطاق يعني، وليس مجرد المشقة. فإذا لم تراع، أي لم تراع الحاجيات، دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، الحرج والمشقة. نحن نقول الحاجيات في زماننا، نحن مثل الكهرباء، الاتصالات، المواصلات العامة، السلع الأساسية من غير الأقوات التي بها قوام العيش. يعني عندما نتكلم في السلع الأساسية تلاحظ الدول أن المجتمع تهمه هذه السلع بدرجة أساسية، لذلك تراعيها في موضوع الضرائب، فتذهب لزيادة الضرائب في الكماليات، بينما في السلع الأساسية تعتقد أنها إذا دخلت على هذه السلع فإنما هي تمس شريحة ضعيفة في المجتمع، سيؤثر في قوت هذه المجتمعات أو حاجيات هذه المجتمعات. فلذلك نحن لو قلنا السكر والشاي مثلا ليس قوتا، لكن الحمص والحليب من الأقوات، فتجد الدولة تجعل السكر والشاي من السلع الأساسية، وإن لم تكن تتوقف عليها الحياة، لكن يدخل الإنسان المشقة بسبب نقص هذه السلع كالكهرباء والسكر والشاي. وخدمة الاتصالات، الإنسان بلا هاتف لا يموت، لكن انظر إلى تعاملات الإنسان إذا كان بدون هاتف. إذن هنا دخلنا في موضوع الحاجي. إذن لاحظ أن الإمام الشاطبي هنا يعطيك تقديرا، وهذا التقدير سيبقى هو المناط القائم ولو بعد سنين ولو بعد قرون. فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. إذن هنا يريد أن يقول لك إن فوات الحاجي يؤدي إلى مفسد، وقوع مفسدة، لكن هذه المفسدة لا ترقى إلى رتبة المفسدة المترتبة نتيجة الإخلال بالضروري. فإذا فقد الإنسان قوته لم يعد قادرا على القيام، لكنه إذا فقد السلع الأساسية تلحقه مشقة، لكنه يبقى قادرا على القيام. لذلك في إعطائه لهذا المعيار إنما يريد أن يعطيك مناطات ممتدة في الزمان وممتدة في المكان، وإنما يطبقها الناس بحسب حاجاتهم. فهناك سلع أساسية موجودة في الفلبين ليست هي السلع الأساسية الموجودة في الهند، ليست هي السلع الأساسية الموجودة في العالم العربي مثلا. لذلك هو يعطيك مناط، فإذا لم ترعى دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة، ولكن لا يبلغ مبلغ الفساد العادي، أي الفساد المترتب والناتج. ولاحظ هنا العادي ليس بمعنى التكليف الشرعي، الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة اللي هي إيه؟ الضرورات. لاحظ أنه عبر عن الضرورات بالمصالح العامة، فهو باق على اصطلاح الإمام القرافي في تعريف المقاصد بالمصالح والمفاسد، درء مفسدة أو جلب مصلحة. إذن لما يسمي هنا المصالح لا يتكلم عن المصلحة المرسلة، أو لا يتكلم عن الاستصلاح الذي هو في كتاب الاستدلال، إنما يتكلم عن الضروريات في أصولها، وهنا يتكلم عن الحاجيات في أصولها. لاحظ أنه هنا يتكلم أيضا عن الحاجيات في أصولها. إذن هنا بدأ بالكلام عن الضروري والحاجي والتحسين في أصول كل منها، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الحديث عن التتمات في الضروري والحاجي والتحسين. هكذا يبرع هذا الإمام في موضوع التفاصيل. إذن يقول لك هناك حاجيات أدنى رتبة من الضروريات، الإخلال بها يؤدي إلى مفسدة، لكن ليست كالمفسدة العادية المترتبة عن الإخلال بالضروري، اللي هو هذا معنى قولي ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي. الفساد العادي لاحظ أنه عندما تكلم عن العادي والمعاملات، إذن هو لا يتكلم هنا عن فساد بسبب أحكام شرعية، إنما يتكلم عن مفسدة واقعة في العادة طرأت بسبب الإخلال بهذا الحاجي. لذلك قال ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. إذن هو هنا في هذا الباب يريد أن يرتب الحاجيات وأعطاها ضابطا، أعطاها ضابطا أنه يترتب على الإخلال بها مفسدة لا ترقى إلى المفسدة نتيجة الإخلال بأصول الضروري. ثم قال وهي أي الحاجيات جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. إذن مثلما كان هناك ضروريات في هذه العبادات والعادات والمعاملات والجنايات، كذلك نحن هنا في هذه الحاجيات أيضا في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات. قال ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، وفي العادات كإباحة الصيد. إذن يتكلم هنا عما يتعلق بالعبادات كالرخص المخففة بالنسبة إلى لحوق المشقة بالمرض. عندما يلحق الإنسان الضرر بسبب الغسل، فرخص للإنسان المريض أن يمسح أو يتيمم، قام الواجب بالصوم فرخص للمريض بالفطر، فرخص للمريض بالفطر ثم يقضي بعد ذلك، وهذا لم يترتب عليه هلاك الدين، لم يترتب عليه هلاك الدين، فمقصد الدين باقي لأنه سيقضي فيما بعد الأيام التي فاتته. الضروري اللي هو أصل الضروري اللي هو العبادة بشرطها من الطهارة من الحدث، بقي أصل الضروري قائم مع المسح على الجبيرة ومع التيمم. إذن هنا انتقل لما هو في رتبة أدنى في موضوع الدين. فلذلك لا تعارض هنا بين حفظ النفس كأصل فهي بقيت محفوظة، وبين أصل الدين، بل أمكن الجمع، فحافظنا على النفس بالإذن للمصاب بالمسح حتى لا يلتهب جرحه، حتى لا يتضاعف مرضه، تمام؟ إذن حافظنا على أصل الدين وحافظنا على أصل النفس. لذلك فات الغسل إلى بدل شرعي ألا وهو المسح أو التيمم، والمرض في وقت نهار رمضان أصبح رخصة بأن يقضي بعد رمضان فعدة من أيام أخر. إذن هنا يلاحظ في هذا الترتيب أصول الحاجيات وأصول الضروريات. وليتنا في هذه الملاحظة لأصول الضروريات وأصول الحاجيات أن نتكلم في موضوع صلاة الجمعة في الوباء، إذا فاتت إلى بدل الظهر ولا يترتب على ذلك هلاك الدين، في حالة قيام الظن بهلاك النفس. الآن هذا الترتيب من الإمام الشاطبي لضروري الدين، وأنزل منه رتبة الحاجي والأصل الذي يقوم عليه الحاجي وهو الرخص هنا كما ذكر في موضوعه، فقال إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر، ثم تكلم عن العادات. لما تكلم عن العادات هنا بقي على نفس الوتيرة، يتكلم على العادات بمعنى الجبليات، كإباحة الصيد، كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ومركبا وما أشبه ذلك. طيب إذن هنا يتكلم عن المصيد، كإباحة الصيد أي المصيد، فالإنسان يأكل الصيد، لكن هنا ذكره من باب التمتع بالطيبات وهو ما شرع استثناء. تمام، لاحظ أن التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا أن هذا زيادة على الضروري من الطعام والشراب الذي ذكره هناك، فهنا تضع التمتع بالطيبات مما هو حلال مأكلا ومشربا وملبسا مما لا يرقى إلى مستوى الضروري. عندما تكلم هنا عن الصيد، إنما تكلم هنا عن الصيد عند المالكية بوصفه أنه رخصة خاصة في المعجوز عنه من الحيوان المتوحش، فيقتصر فيه على ما ورد، فجاء بالصيد على أنه تخفيف، على أنه رخصة. ولذلك إذا كان المصيد كغزالة مقدور عليها فيحرم عقرها، فيحرم عقرها، كما لو صادها الإنسان وجعلها في قفص، فعندئذ يتعين فيها الذبح. فلذلك في قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقال في موضوع الصيد تناله أيديكم ورماحكم مخاطبا به المسلمين، لأن الصيد مباح خلاف الأصل، مباح خلاف الأصل، فلذلك لا يجوز صيد المقدور عليه، لا يجوز صيد المستأنس ولو عجز عنه، كالأنعام الشاردة، جبل شرد وبقرة شردت فهذه لا تعقر ولو عجز عنها لأنها مستأنسة. فلذلك كان الصيد رخصة في تعبيره هنا، أنه في موضوع العزائم انتقلنا من الغسل إلى المسح والتيمم وإلى القضاء في عدة من أيام أخر في الصوم، هنا أيضا يتكلم عن الصيد بوصفه استثناء ورخصة. لذلك هو يتكلم هنا من حيث المذهب أن هذا الصيد أبيح لك فتأكل هذا الصيد من باب الترخيص الشرعي، إذا كان من صيد المسلم فلا يجوز صيد الكتاب بالمرة، أن يكون في معجوز عنه، أن يكون في متوحش. فلذلك الإنسان لو أنه حرم عليه الصيد كل الصيد فلا يهلك، بل يبقى عنده ما هو من غير الصيد من المطاعم، لكن هناك أناس يعيشون على الصيد وهناك بيئات تعيش على الصيد، لذلك أبيح على خلاف الأصل لأنه عقر ويبقى فيه الدم. فأنت إذا أطلقت النار على شاة فهي ميتة، لكنك إذا أطلقتها على غزالة برية فأصاب دماغها، فأصاب مثلا ظهرها فقتلها، فهي مباحة مع بقاء ما فيها من الدماء الفاسدة، إلا أنها أبيحت. ومن هنا نقول إن تأثير الطباع غير مؤثر في الأحكام. ها هي الغزالة إذا كان مقدورا عليها ثم عقرت بإطلاق النار عليها مثلا فهي ميتة، لكنها إذا كانت متوحشة غير مقدور عليها فهي في نفس الإصابة التي أصيبت بها في الحبس الذي حبست به وكانت مقدورا عليها، مع نفس الإصابة تصبح ميتة. أين تأثير الطباع في أحكام الشريعة؟ ما أبيح بالصيد لم يباح في المستأنس، لم يباح بالمستأنس. طيب أبيح صيد الكتاب؟ لا لم يباح، لكن أبيح ذبحه. بما تختلف هذه عن تلك؟ صيد كتابي يعتبر ميتة، ذبح مجوسي يعتبر ميتة. لا يوجد تأثير للطباع هنا في موضوع أحكام الشريعة، فالطباع في الأشياء ليست حاملة لله عز وجل على أن يشرع سبحانه وتعالى حلالا أو أن يشرع حراما. لذلك سنجد أن ما كان في رتبة أصول الدين وأصول الفقه سيبقى مستصحبا في كثير من هذه الفرع. لذلك لاحظوا أنه في موضوع الآيات قال ما علمتم من الجوارح هذا خاص بكم، تناله أيديكم ورماحكم خاص بكم. إذن الأصل أن هذا الحيوان ميت لا يباح لكم إلا بذكاة، قد تكون الذكاة نحرا وعقرا وذبحا وما يموت به، هذه الذكاة. نحرا في طويل الرقبة كالزرافة والإبل ويطعم بلبة الحيوان، ذبحا بفري الأوداج وقطع الحلق كالشاة والبقرة مثلا، فهذه ذكاة لها. طيب ما هو؟ قلنا نحر وذبح وعقر اللي هو الصيد، وهو في المعجوز عنه من المتوحش وخاص بالمسلم، ولا تؤكل ولا يؤكل صيد الكتاب. طيب وما يموت به كالجراد بأن يلقى في المقلاة مثلا، فلا بد من الذكاء، والإمام مالك يشترط الذكاء في الجراد وذكاته بما يموت به من قطع رأس أو قطع رجل أو القائم في ماء مغلي أو في مقلاة ليؤكل. هذا هو مذهب الإمام مالك، وقد توسعت في أدلة الإمام مالك في هذا الباب في شرحي على أسهل المسالك، فليرجع إليه هناك، وهنا ليس مبحث الفروع إنما مبحث التأصيل. إذن لما تكلم هناك عن موضوع ما هو أبيح رخصة تكلم عن الصيد في العادات، تكلم عن الصيد في العادات والتمتع بالطيبات مما هو حلال، فهذه مما رخص فيها الشارع للناس أن يتوسعوا فيها في بيوتهم وفي مساكنهم وملابسهم وفي مراكبهم. فلذلك وما أشبه ذلك، وهو هنا يذكر الأمثلة كالمسكون والملبوس والمركوب بشرط أن لا يدخل في السرف المحرم. ثم انتقل هذا تكلم، لما تكلم في العادات إنما يتكلم في الأمور الطبيعية العادية، ثم انتقل للحديث قال وفي المعاملات، بدأ يتكلم عن التشريع. إذن هناك تكلم عن عادات في الطبائع، ونتكلم عن العادات أيضا في الطبائع من مأكولات ومشروبات حاجية. إذن هناك تكلم عنها عادات اللي هي التغذية الضرورية، هنا تكلم عن التغذية والمشرب والملبس والمسكن الحاجي. لا يختل أصل وجود الإنسان وحياة الإنسان، ولكن يدخل على هذا الإنسان المشقة. ثم قال وفي المعاملات كالقراض والمساقات والسلم. هنا أتى بمثل هذه العقود على أنها على خلاف القياس، على أنها على خلاف القياس اللي هو القراض. القراض اللي هو ما يسمى بالمضاربة عند أهل العراق، ويسمى بالقراض عند أهل الحجاز، أن تعطي مالا لمن يتجر به وأن تكون هناك نسبة من الربح بينكما، فالعمل منه في التجري لا يعلم. طيب اتفقنا على أن نسبة الربح على النصف، نعم هذه نسبة، لكن قد يربح مليون فتكون الأرباح 500,000 لكل منهما، وقد يربح 100,000 فيكون الربح 50,000 لكل منهما، وقد يخسر العامل جهده ويسلم فقط رأس المال وقد لا يسلم لربي المال. إذن فيها جهالة لكنها أبيحت مع أنها على خلاف القياس، إذ إن القياس في الشريعة عدم جواز العمل والربح المجهولين. وبالتالي عندما قال الربح، عندما نقول الربح مجهول، ليس أن النسبة 50% 50% هي مجهولة، لا، نحن نقول إذا ربح مليون فتكون 500 ألف هنا و500 ألف هناك لكل منهما. طب إذا ربح 100 ألف، إذن 50 ألف هنا و50 ألف هناك. ومن هنا نقول إذن علينا أن نتفهم أن المجهول هنا هو مقدار الربح وليس النسبة المتفق عليها في العقد. إذن هناك جهالة. كذلك المساقاة التي ذكرها ففيها غرر، فأنت أيها العامل الذي يعمل في مساقاة الشجر ويعنى بها كزتون مثلا، هذا في الأشجار، أنت أجرتك من، يعني على 50% أجرتك من الثمر الذي سيثمر. فإذا كان كذلك قد لا يبدو هذا الثمر وقد يهلك، وبالتالي أصبح عملك بلا أجرة. لماذا؟ لأن أجرتك هي من الثمر الناتج من مساقاتك للشجر، وبالتالي أجرتك مما لم يبدو صلاحه، وهذا أيضا على خلاف الأصل، وهذا أيضا على خلاف الأصل، ولكن الشريعة قد أجازت ذلك. إذن الشريعة هي التي تجيز ما هو على خلاف الأصل كالمساقة، حتى ولو كان صاحب الشجر ليس عاجزا عن العمل، هو موجود لكنه يريد أن يرتاح من هذا العمل. إذن المساقاة ليست من باب الضرورات، إنما هي من باب الحاجيات. وكذلك فيما يتعلق بالسلم فهو على خلاف القياس، لأنه قد يدخل في كالئ بكالئ، المسلم فيه مؤجل، وإذا كان رأس مال السلم عين معينة كسيارة فلا يشترط قبضها، وتبقى هذه السيارة في ضمان رب السلم لأنها معينة وليست دينا، وبالتالي تأخرت هذه العين عن القبض، ويجوز تأخير رأس مال السلم ولو بالشرط إلى 3 أيام إذا كان رأس مال السلم نقديا. إذن في هذه الأحوال عندما يتكلم عن هذا الحاجي اللي هو القراض والمساقاة والسلم وإلقاء التوابع في العقد على المتبوعات، إذن هذا يعني يقول لك القراض على خلاف القاعدة والمساقاة على خلاف القاعدة القواعد العامة والسلم كذلك على ما بينته، ثم ذكر نوعا آخر من الحاجي وهو قوله وإلقاء التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر. في قوله هنا كثمرة الشجر، الأصل أنه لا يجوز بيوع الثمر قبل بدو الصلاح، لا يجوز. لكن ماذا إذا بيعت الأرض وعليها ثمر وشجر لم يبدو صلاح الثمر فيه؟ صح البيع. لماذا؟ لوجود الثمر تابع والأرض متبوعة أو الشجر متبوع. كذلك يحرم بيع الأجنة في بطون الأمهات فهي مجهولة فهي حرام. لكن ماذا لو بيعت الأم تشاة 10 وناقة 10؟ بيع الجنين مستقلا حرام، لكن البيع مع الأم جائز، لأن يصبح هذا تابع والعبرة بالمتبوع. بيع البطون المتلاحقة من الخضار، يأتي رجل إلى مزرعة فيجد فيها صاحب المزرعة عنده بيوت من النعنع، بيوت من الخيار والبندورة مثلا، فيجوز بيع البطون اللاحقة وهي معدومة، فيشتري ما ينتجه هذا البيت من البندورة أو الخيار، إذن سينتج بطونا متلاحقة، سيقطف اليوم الأول والثاني وستنبت حبات جديدة فيما بعد، إذن جاز تبعا لما هو بدا صلاحه في البطن الأول. لذلك في قوله هنا في موضوع إلقاء التوابع هنا في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر ومال العبد، إذا وهب العبد وهب معه ماله، لكن إذا بيع مثلا فهناك في المذهب أنه إلا أن يشترطه المشتري، ومال العبد تبع للعبد في الهبة، فإذا وهب عبدا فيتبعه ماله. طب إذا باع عبدا فالأصل أنه لا يتبع المال وأن يكون المال للسيد إلا إذا اشترطه المبتع. إذن في توابع، إذن هنا لما قال إلقاء التوابع في العقد على المتبوعات كما بيناه، إذن في هذه العبارة التي يبينها الإمام الشاطبي في قوله إلغاء التوابع وذكر الحرف على هو على المتبوعات على تقدير مضاف، أي إلغاء حكم التوابع. التوابع لا تلغى لأنها أعيان موجودة، إنما اللي هو حكم التوابع بعدم الجواز التي تمنع، هذه التوابع التي تمنع إذا استقلت دون المتبوعات. ويكون على هنا في قوله على التوابع بمعنى لي، أي أنه هنا اغتفر لكم هذا الحكم الذي لو بيعت مستقلة وأجازه لكم إذا بيعت على التوابع، تكون على هنا بمعنى الحرف لي، كقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لما هداكم، فهنا على بمعنى لي. وقد تكون على بمعنى المصاحبة مع، كقوله تعالى وآتى المال على حبه، أي مع حبه، فيكون المعنى إلغاء حكم التوابع للمتبوعات، أي تبعت للمتبوعات، أي لحكم تبعيتها للمتبوعات، أو إلغاء حكم التوابع مع المتبوعات، أي إذا بيعت مع المتبوعات. ولذلك هنا في هذا المعنى الذي يذهب إليه الإمام الشاطبي في موضوع إلقاء التوابع في العقد على المتبوعات، إما أن تكون للمتبوعات أو بمعنى مع المتبوعات كما بينت في الآيتين الكريمتين في قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لما هداكم، فتكون تعليلية، أي لجواز بيعها أو لجواز بيعها مع المتبوعات، وتحتمل أيضا على معنى مع، معنى مع، فتكون مع المتبوعات، أي إلقاء بمعنى إلغاء حكم التوابع التي لو بيعت استقلالا كان الحكم ممنوعا شرعا وفاسدا، لكن جاءكم استثناء في أنها إذا بيعت مع متبوعاتها جاز كثمرة الشجر، وكما قلت والذي لم يبدو صلاحه جاز بيعه تبعا للشجر أو تبعا للأرض، ومال العبد كذلك. ونحن لسنا هنا في سياق التفاصيل، وإنما أعني التفاصيل الفقهية، إنما نتكلم عن ما يتعلق بما هو من باب الأصول. إذن تكلم في هذه الحاجيات أنها في موضوع الحاجي أنه شرع فيه استثناء في حالة البقاء مع العزيمة، فإنه سيلحق المكلفين حرج، وهذا الحرج يشق عليهم، لكنه لا يؤثر في ضرورة بقاء الناس أو الدين. فتكلم عن موضوع العبادات في موضوع الرخص، فأنت في موضوع الرخصة فيما يتعلق بالمسح والتيمم والفطر في رمضان، فهذه لو أنك أردت أن تغسل لحقك مشقة ولكنك لا تموت، فهذا جعله في رتبة الحاجي. وذكر الصيد هنا كما بينت أنه على سبيل الاستثناء عند المالكية، وبينت وجه الاستثناء عندهم، ثم انتقل للحديث عن المعاملات. إذا تكلم عن العبادات والعادات من باب الطباع، ثم تكلم عن المعاملات في موضوع الاستثناءات في القراض والمساقاة والسلم. وهو نستخدم يعني اصطلاح المالكية واصطلاح الحجاز، وإن كان اصطلاح أهل العراق هو المضاربة. وتكلم عن إلقاء التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجر ومال العبد. ثم تكلم عن الجنايات، قال وفي الجنايات كالحكم باللوث، اللي هو الجنايات في رتبة الحاجي، ما زال يتكلم عن الجنايات في رتبة الحاجي. قال كالحكم باللوث والتدمية والقسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع وما أشبه ذلك. في قوله الحكم باللوث، إذا شهد رجلان على رجل أنهما رأياه يقتل فلانا، فتوافرت البينة التامة على وجوب القصاص. لكن لو جاء رجل فقال وهو رجل واحد عدل واحد، شاهدت فلانا يقتل فلانا وحلف على ذلك، عندئذ نقول هنا حكم باللوث، قام لوثا، هذا اللوث يشي بأن هناك مقتول قتل ظلما، وهذا الرجل العدل يشهد بالقتل. أو رجلان رأيا رجلا يجرح أحدهم، يعني أصابه بجروح، أثخنه بجروح، لكن لم يصل إلى حد الموت أيضا، ثم بعد ذلك عثر على هذا المجروح ميتا أيضا، هذا لوث. قال المقتول قبل أن يموت قتلني فلان، هذا لوث. وقال والتدمية، والتدمية هنا احتراز من موضوع أنه لا يوجد دم، لابد أن يكون هناك دم، لا يوجد هناك دم. ولذلك فيما يتعلق بقوله في موضوع التدمية، التدمية اللي هي الحمراء، أما البيضاء التي هي خالية من الجروح والدم فلا عبرة بها، فلا عبرة بها. لذلك عندما نتكلم هنا في الجنايات، حكمت الشريعة على خلاف الأصول، والأصل هنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. الآن في هذه الحالة اليمين على المدعي، اليمين على المدعي. فإذا جاء أولياء الدم معهم شاهد عدل أن فلانا قد قتل فلانا ورآه يفعل ذلك، أو معهما شهدا عدل على أنهما رأيا فلانا يجرح فلانا ويثخنه بالجراح ثم وجد مقتولا، هنا شرعت القسامة، وهو أن أولياء الدم المدعون الذين معهم بينة لم تكتمل فيحلفون 50 يمينا إن هذا الذي شهد العدل أنه قاتل ولدنا، أنه قتل ولدنا، وعندئذ إذا حلفوا 50 يمينا عندئذ اللي هم العصابات، عندئذ ينزل القصاص بهذا القاتل بالقسامة. إذن من الذي حلف في القسامة؟ المدعي. والأصل أن اليمين على المدعى عليه، لكن هنا يقول لك إن المدعي في القسامة له يمين، ويحلف هنا المدعي على خلاف الأصل، وذلك لإقامة صيانة الدماء، وجاءت القسامة على خلاف الأصل وليست أصلا، وليست أصلا. ثم قال وضرب الدية. طيب أنت وجدت إنسان مثلا من الأقارب، على سبيل المثال هذا الشخص من القارب ارتكب جناية خطأ، وثبتت بتقارير الشرطة فلان دهس فلانا بتقرير الشرطة، فعندئذ الدية تكون على العاقلة، وسميت عاقلة لأنها تعقل الدية، وهي الإبل. كانت العرب عندما يريدون أن يدفعوا الدية يأتون بالإبل فيعقلونها عند منزل أولياء الدم، فهذا سمي عقلا، وهو ربط أقدام الإبل بالحبال معقولة. ولذلك هذا على خلاف الأصل، لأن الذي يدفع في الدية من لم يرتكب جريرة، وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الزوجة ترث ولا تدفع في الدية، وأبناء العم يدفعون في الدية ولا يرثون إلا إذا بشروط، يعني الزوجة مقدمة عليهم وهي وارثة بالفرض. بناء عليه هذا على خلاف الأصل. إذن لاحظ أنه ما ذكره تكلم أنه على خلاف الأصل في قوله وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع، وتضمين الصناع. إذن تضمين الصناع هنا على خلاف الأصل، لأن ما بأيديهم أمانة، لكن الشريعة اعتبرت أن الصناع ضامنون ضمان تهمة، ضامنون ضمان تهمة، فإذا أثبت الصانع أن سيلا قد جرف البلد وأتى فهذا لا يضمن، لأنه ليس ضامنا ضمان أصالة. من أقرض 1000 دينار لفلان فهذا المقرض ضامن ضمان أصالة، لابد أن يرد المال المقترض حتى لو هلك عنده، فهو ضامن ضمان أصالة. طيب المرتهن الصانع ضامن ضمان تهمة، عليك أن تأتينا بالبينة أنك لست مفرطا، فإن لم تأتنا بالبينة ضمناك، إن أتيت بالبينة أنها ضمن أو هلكت دون يعني فعل منك وتقصير عفونا عنك، يعني أتى بأن هذا المال قد احترق بسبب تماس كهربائي وشهدت به دوائر الكهرباء والدفاع المدني واحترقت هذه البضاعة بسبب هذا التماس، إذن أنا لست مقصرا، وحتى أن دائرة أو شركة الكهرباء ضمنت للناس بسبب ما حدث من خلل في خطوط الشبكة، هذا لا يضمن. إذن تضمين الصناع هنا ضمان تهمة على خلاف الأصل، وإلا فالأصل أنهم لا يضمنون وأن ما تحت أيديهم أمانة. إذن لاحظ أن تضمين الصناع هنا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. ولذلك ما ذكر هنا من تضمين الصناع أن الإنسان عندما يضع مثلا ساعة للإصلاح، هاتف للإصلاح، ثياب للغسيل والكي، إنما هو معاوض هنا، عقد معاوضة. لذلك لما تصدر الصناع وفتحوا محلاتهم للناس، نحن هنا ملاحظون أن الذين يأتون إليهم لا يأتون إليهم للأمانة، يأتون إليهم لجودة العمل، وبالتالي الذي جعل ثيابه عند هذه المصبغة ليس أنه وضعها عند أمين، بدليل أنه أخذ فاتورة بهذا الشيء المغسول أو المكوي أو الذي سيصلح كهاتف وتلفاز وما إلى ذلك، وبالتالي لم يتعامل الناس مع الصناع على أنهم مودعون. عندما تضع مالك أمانة عند أحدهم فأنت رضيت بأمانته، وبالتالي يده يد أمانة، فإذا ادعى التلف فهو مصدق ولو دون يمين. لماذا؟ لأنك أنت أيها المشتكي رضيت بأمانته، فلما رضيت بأمانته رضينا بقوله، إلا طبعا إذا كان هناك توثيق بورقة فهذا يعني أنه لابد أن يرد الأمانة بورقة كذلك كتابة. إذن في قوله تضمين الصناع هنا على أنه على خلاف الأصل، وإنما ضمنوا لأجل اتهامهم على سلع الناس، ولو لم يضمنوا لتلفت وضاعت سلع الناس. إذن يتكلم هنا في موضوع الصناع على أنه ضمان تهمة على خلاف الأصل، إذ إنه في الأصل أنه لا يضمن وإنما ضمن ضمان التهمة. إذن هنا الإمام الشاطبي تكلم عن الحاجيات وقال إن الحاجيات فيما لو بقيت الأحكام والعزائم الأصلية للحق الناس ضرر. انظر إلى الصناع الآن، لو أنهم لا يحاسبون على السلع التي يأخذونها، كلما أتى إليه واحد قال له سلعتك ضاعت، سلعتك ذهبت، تلفت إلى آخره، انسكب عليها شيء وضاع وألقيتها في القمام وما إلى آخره، انظر إلى ماذا سيؤول أمر الناس من الحرج الشديد. لذلك جعلنا الأصل فيهم الضمان، وقلت إن ضمان الصناع ضمان تهمة وليس ضمان أصالة، كضمان المرتهن كذلك ضمان تهمة وليس ضمان أصالة. أما المودع فالأصل في أن يده يد أمانة. طيب موضوع الدية على العاقلة أنه مخالف للأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى. موضوع القسامة هو لو تركت دماء الناس، يعني من العسير أن تأتي بشاهدين على القتل، يعني لكن قد يكون هناك شاهد واحد، لكن تعالوا أيها الأولياء أولياء الدم فاحلفوا 50 يمينا ولكم حق القصاص من هذا المدعى عليه. فتجد أن هذا جاء وإن كان على خلاف الأصل إنما لحفظ الدماء ولزيادة وتكثير الأدلة، أننا لا نكتفي بشاهدين بل عندنا أيضا طرق إثبات بالشاهد الواحد على القتل، بالشاهدين على التدمية. التدمية واضح اللي هو الجرح، أما البيضاء ضربه بعصا فلم يسل دم فهذه لا تعتبر، هذه لا تعتبر. قد يقول قائل يعني يمكن أن تقام القسامة إذا وجدنا المقتول في مكان قبيلة معادية للقبيلة التي قتل منها الرجل. المذهب والمعتمد هذا لا يعتبر كافيا لإقامة القسامة، إذ إن القتلة أصلا من عادتهم أنهم يلقون بالجثث بحيث ينفون التهمة عن أنفسهم، وبالتالي قضية إذا وجد المقتول في قوم وفي مكان قوم هذا ليس كافيا لإجراء القسامة ولا قسامة فيه بالمرة. إذن هذا ما جرى عليه الإمام الشاطبي في موضوع الجنايات. الموضوع الايه؟ الجنايات اللي هو الحكم باللوث، وذكرت تفاصيل الحكم باللوث، ضرب الدية على العاقلة، موضوع تضمين الصناع، تضمين الصناع وأنه يده يد ضمان تهمة وليست يد ضمان أصالة. واضح؟ ونبهت إلى أن وجود المقتول بين يدي عشيرة في أماكنها، انظر لو فعلنا أنه إنسان يمكن أن يقتل رجلا ثم يلقي بهذا المقتول في مضارب عشيرة أخرى فنريد أن نجري القسامة، يلا تعالوا يا أهل ولي الدم أقسموا على رجل أن فلانا هو الذي قتل، أن فلانا هو الذي قتل، ثم خذوه واقتلوه. انظر ماذا سيصبح لدينا، كل واحد يريد أن ينتقم من عشيرة يقتل قتيلا ثم يلقي هذا القتيل بين مضارب هذه العشيرة، ثم يأتي أناس ويحلفون ويأخذون رجل من هذه العشيرة ويقتلون. لذلك وجود المقتول بين مضارب عشيرة معادية هذا لا يعتبر كافيا ولا يعتبر لوثا بحيث يمكن أن يقام لها القسامة، والقسامة لا يقتل بها إلا واحد لأنها على خلاف الأصل. يعني لا يجوز أن يأتي أولياء الدم فيحلفون على رجلين من أجل القصاص، أو يأتي الشاهد يقول أنا رأيت هذين الرجلين، نقول له اشهد على واحد، اشهد على واحد، فلا يقتل بالقسامة أكثر من واحد، لأنها على خلاف الأصل. ولاحظوا على أن الفقهاء عندما يرون ما هو استثناء يبقون على دائرة الاستثناء ولا يحولون الاستثناء إلى أصل. هذا كلام الإمام الشاطبي في وقاية النفس هنا ووقاية المال في موضوع الجنايات في وقايتها من العدم، وهذا كلامه في جانب الحاجيات في وقاية أصلها، وفي مجال المعاملات كالقراض والمساقاة والسلم. أكدت أن الإمام الشاطبي عندما تكلم في العادات كإباحة الصيد إنما يتكلم عن الجبلي الطبيعي ولا يتكلم عن التشريع الذي تكلم عنه فيما بعد تحت عنوان وفي المعاملات. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.